على الأم إغبار اللباء، اللباء بكسر اللام وهو أول اللبن في النتاج. قاله الجوهري: أول اللبن في النتاج، يعني أول ما بعد أن تنتج الأم، سواء كانت ذكر أو أنثى، سواء كانت ماذا الإنسان أو غير الإنسان، بعد النتاج يعني بعد الولادة أول لبن يحتلل أو يشربه الصغير يسمى ماذا؟ يسمى لبان، وهو أول لبن في النتاج. قاله الجوهري: وفي نهاية ابن الأتية هو أول ما يحلب عند الولادة، أو عند الولادة بعد الولادة يعني. ولم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه، من حيث المبتدأ واضح أنه بعد الولادة مباشرة اللبن الذي يختلف يسمى لبن، لكن إلى متى؟ إلى متى هذه من حيث التحديد المنتهى ليس واضح. وربما قيده ببعض بثلاثة أيام، وظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة على هذه لا ثلاثة ولا خمسة. إذن طبعا هذا المقدار من اللبن وهو اللبن مفيد جدا للطفل، وسيأتي إن شاء الله أن البعض قال بوجوب أن يرضع الطفل هذا المقدار. لماذا؟ لأن الطفل بدون هذا بدون اللبن لا يعيش عادة.
تذكرني أنه مفيد جدا،
يؤثر على الرضاعة لكنه لا يعيش هذا ليس سيئاً إن شاء الله. قال: وإنما وجب عليها ذلك، لأن قال فيجب على الأم إرضاء الإله، وإنما وجب عليها ذلك لأن الولد لا يعيش بدونه. قال: ومع ذلك لا يجب عليها التبرع به. الآن قبل أن ننتقل تقريبا بعد حوالي فقرة، ربما منع من كونه لا يعيش بدونه، يعني هذا شنو؟ ممنوع، ليس واضحا. بالتالي إذا كان يعيش بدونه فلا موجب، يعني نقول يجب بوجوب أن ترضع الأم هذا المقدار، ولأن لا مقطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه قطع. وقيده بعضهم بالغالب، يعني الغالب أنه لا يعيش بدونه وهو أولى، فالنتيجة أنه ماذا؟ لا يجب إرضاء اللبن، وإن كان ماذا؟ راجح إرضاء الله. سيد صاحب المدارك عليه الرحمة في نهاية المرام يقول: الوجدان يشهد على خلافه، لن يعيش الولد بدونه. قال رجع إلى الكلام الأول، قال: وإنما وجب عليها ذلك لأن الولد لا يعيش بدونه. قلنا بأنه الولد لا يعيش بدونه، الوجدان هذا على خلافه. الوجدان إذا كان عند السيد صاحب المدارك وجدانهم، الوجدان شو مو وجدان قلب خارج، يعني الذي وجده خارج، الوجدان يختلف. فما وجده في الخارج بالفعل يوجد صبية أو ماذا، لم يرتضع هذا اللي به مع ذلك عاش. هذا كما لو أنه هذا يتفق كثيرا. وين عندما تتوفت توفى الأم في مخاضها، إن إذا من يرضى هذا الصبي ترضعه، إما ترضع هو المرأة التي ترضع في العادة، لا ترضعه المرأة التي تول ولدت، ترضعه المرأة أخرى. طبعا اللي بقى فات الزمان فترضع يبقى عندها خلقها طبيعي، فإذا لم يستطع اللباء ومع ذلك يبقى في هذه الأزمة. يولد الصبي في بعض الأوقات أو يولد يعني تلد الأم جنينها، ولكنه لنقص خلاج يحتاج إلى أن يبقى في هذه
الشيشة،
شيشة مسمى في الشيشة، فيعطى إليها أطعمة أصلا مو حليب، فالأم أصلا تتعطل من أن ترضى، بعد لا ترضى على ذلك تبقى على هذه الأمور. ففي الحالات تتفق
بعض الناس القدر ما يقبل،
ما يقبل هذا، يعني شفت أم غير هالأم خلاص من أم الرضاعة طبعا ما يتفضل، فعموما يعيش بدونه. قلت بأنه إذا كان السيد وجدان فعندنا أيضا وجدان، شفنا فيجب على الأم يقول إرضاع اللباء، لكن ومع ذلك لا يجب عليها التبرع به. يجب لكن لا يجب أن تتبرع بهذا اللباء، يعني شنو لا يجب أن تتبرع به؟ لها أن تأخذ ماذا؟ أجرة في مقابل هذا اللباء، بل بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، وإلا ففي ماله جمعا بين ماذا؟ بين الحقين. أي حقين؟ حق الأم في أن تأخذ في مقابل هذا اللباء ماذا المال، وحق الولد في أن يرتضى بهذا اللباء. المشكلة فالإجرة في مقابل نفس اللباء لا في مقابل الإرضاع، الإرضاع واجب سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ولا منافاة بين وجوب الفعل واستحقاق رضا كبذل المال في المخمصة للمحتاج، في المخمصة يعني في المجاعة، الذي عنده طعام ماذا يبذله للمحتاج إليه، ولكن هل يبذله من غير مقابل؟ لا، له أن يأخذ مقابله مقابل، يعني في بإذائه له أن يأخذ مقابل مع وجوبه عليه، ولكن له أن يأخذ في مقابله ماذا؟ ما تبذل المال للمخمصة للمحتاج، وبذلك يظهر ضعف ما قيل. هذا القائل من ضعف ما قيل؟ القائل هو المقداد عليه الرحمة، المقلاب السيوري في التنقيل. ضعف ما قيل بعدم استحقاقها الأجرة عليه، ليش لا تستحق؟ لوجوبه عليها، ليش؟ لأن الإرضاع إرضاع اللباء واجب عليها. لماذا يظهر ضعف ما قيل؟ لما علم من لما علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب، حيث تتم الكلام ماذا؟ المقلاب السيوري والفرق، ليه؟ والفرق أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل، لا عين المال الذي يجب بذله، نفس الإرضاء هذا هو الواجب، لكن الذي أرضعته به وهو اللباء هذا ماذا؟ ليس هو الشيء الواجب، الواجب أن ترضى، وذاك المبذول، مال المبذول، واضح هذا الكلام؟ فلا منافاة بين وجوب شيء و وهو الإرضاء وأخذ الأجر على الذي بذل. قال لا عين المال الذي يجب بذله، والليباء من قبيل الثاني ومن قبيل العمل الذي يجب، وإنما من قبيل المال، عين المال الذي يجب بذله. نعم يجيب على هذا، على هذا القول بأنه يجب إرضاء الليباء وأن العمل الواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه، يجيب عليه أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى ثمن لأنه عمل واجب. يعني هنا الشيخ عليه الرحمة كأنه سلم بأنه العمل الواجب لا يجوز أخذ الأجر، وجاء ليقول هي لن تأخذ أجر على ماذا؟ على نفس العمل وهو الإرضاء، وإنما تأخذ أجر على أي شيء أو تأخذ مقابلا على أي شيء، النفس، عين المال الذي بذله، عين المال الذي بذله، وما في مشكلة. يقول على هذا، على ما قلنا ما أستثنى من أنه لا يجوز أخذ الأجر على العمل الواجب، بالتالي نفس هذا الفعل وهي أن تمسك له صدرها وتلقمه الصدر وينتظر، وهذا العمل كله الذي هو ماذا؟ نحن الذي هو إرضاء، هذا لا يجوز أخذ الأجر عليه. ليش؟ لأن هذا هو العمل، وإلا للمناقشة مجال، لأنه من قال بأن العمل الواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه؟ الآن عمل الطبيب واجب، كثير من الأعمال واجبة، هاي الواجبات الكفائية ما شاء الله، ما شاء الله الواجبات الكفائية يجوز أخذ الأجر في مقابله، واضح. فالصحيح بأنه الذي لا يجوز أخذ الأجر عليه من الواجبات أو غير الواجبات ما عرف من الشارع إرادة فعله على نحو المجانية، الشارع يريد منك أن ماذا؟ أن تفعل هذا على نحو المجان، وإلا لا يوجد، لا توجد قاعدة على أنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات بالإطلاق، هذا إن شاء الله سيأتي عليكم في المقاصد. قال نعم يجيء على هذا أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فم لأنه عمل واجب، يعني يجيء على هذا، يعني على القول بأنه لا يجوز أخذ الأجر على العمل الواجب يأتي هذا الكلام. وربما منع من كونه لا يعيش بدونها لتوان، فينقل حينئذ عدم الوجود، والعلامة قطعت القواعد بكونه لا يعيش بدونه، وقيده بعضهم بالغالب وهو أولى. ذلك الفقهاء يقولون بأنه مستحب، مستحب الرضا
من ناحية الزمن والوقت الصادق، ما كان يعني متوفر يعني هالأشياء المغذيات فيتامينات وغيرها،
ايش تبغى موجود شيء؟
مو خيط له فتيل فيتامينات شيء موجود كل الفيتامينات شيء يعني كالسيوم مثلا
هم لن يعوض كثيرا، لكن له أحسن أمور. قال ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضا، وما هي المدة؟ قال وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يقول فإن أراد الاقتصار على أقل المجزي، أقل ما يجزي، طبعا يستحب أن ترضعه طول المدة، لكن أقل من هذه المدة قال فأحد وعشرون شهرا هل يجوز نقصانه عن ذلك؟ قال لا يجوز نقصانه عن هذا أو عن هذا الأحد، عنه أو عنه. وأضاف ويجوز زيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة، لكن لا تستحق المرضعة على الزائر أجرة. في الباب لعله 51 على باقي الأبواب من أبواب أحكام الأولاد.
باب 70
في بالي نعم باب أقل مدة الرضا وأكثرها الرواية الثانية في الباب الرواية الخامسة في الباب الرواية الخامسة رواية سماعة أبي عبد الله عليه السلام من في طريقها محمد بن سنان على القلب وثاقة محمد هنا إذن تعود الرواية موثقة قال الرضاع 21 شهرا فما نقصه وجور على الصبي جنك عطاب الجنك يعني ما يصير ينقص عن ماذا عن 21 شهر نعم قال فهذا فيما يرتبط بين أراد المنفع على أقل المجزي فأحد وعشرون
فأحد
لو فواحد
أحد
ولا يجوز نقصانه عنه أو عنها عن هذه المدة لكن هل يجوز الزيادة ويجوز الزيادة على الحولين لكن قيده بشهر أو شهرين خاصة هذا من وين يتقيد الأدبية المشهور يقول بلال لكن لا دليل عليه شوفوا الروايات نقرا من بدايه الباب السابع الحديث الاول طبعا معتبره او صحيحه الحلبي لانه يرويها الشيخ الطوسي عليه الرحمه باسناده عن احمد بن محمد بن موسى عن ابن ابي عمير عن ابي المغرى عن الحلبي قال ابو عبد الله ليس للمراه ان تاخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ليس لها أن تأخذ أكثر هذه حتى شهر أو شهرين ما يصير هذه تزوج
نتكلم عن الأجر عن كل شيخنا
عفوا لا ليس واضح أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين مو أن تأخذ يعني تأخذ في مقابل الإرضاع أن تأخذ يعني ماذا أن ترضى مو أن تأخذ عن رضاع ولدها تأخذ في رضاعة أخذت في البيع يعني ماذا فعلت قال ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن إن أراد الفصال يعني الفصال أخو قال والفصال والفصال إنزين بمقتضى إطلاق إن أراد الفصال قبل ذلك أن تراضي منهما فهو حسن يعني حتى قبل ماذا حتى قبل أحد عشر شهر حتى قبل ماذا قبل 21 شهر حتى قبل هذه المدة مقتضى الإطلاق إن أراد الفصال قبل ذلك أن تراضي منهما فهو حسن يعني حتى على رأس السنة يمكن هي بمقتضى الإطلاق هذه الرواية الرواية الثانية رواية عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله: هل فرض في الرضا 21 شهرا؟ فما نقص عن 21 شهرا فقد نقص المرضع، مرضع المرتضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين. هذه ما عندنا فيها مشكلة إلا فيما يرتبط بأنه لا ينقص عن 21، فعلى تقدير أن نقول بأنه هذا هو الفرض. وعلى ما في الرواية التي قرأناها وهي رواية من موثقة سماع على رأي فيها أنه ما نقص عن 21 فهو جور، يمكن أن نقيد ماذا إطلاق صحيحة الحلبي، إن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، مقتضى إطلاقها حتى قبل 21 شهر، فتقيد بهذه الرواية وبالرواية الثالثة. عندنا الرواية الثالثة، الرواية الثالثة صحيحة الحلبي التي يرويها الشيخ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في الرضاعة. يعني شنو؟ أن يضار بالصبي، الموجود الآية الكريمة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، لا شنو؟ لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له
ولا مولود له بولده ولا مولود له بولده. فما الذي يحدث؟ انه بعد ان تلد الام وليدها تريد ان ترضع، الرجل يريد ان ياتيها، هي ماذا تصنع؟ هي تنحنى. قال: لانها على تقدير ان تحبل، ثانية لن تستطيع ان تثمر رضاعة ولدها. فهمت؟ فمن الذي يدخل عليه الضرر؟ على تقدير الحمل يدخل الضرر على من؟
على الطفل.
على تقدير عدم الحمل يدخل
على الزوج.
على الزوج. فهنا الرواية تقول شنو؟ نهى أن يضار بالصبي، يعني نهى ماذا؟ أن الرجل يأتي زوجته ويحبلها وبالتالي يضار بالصبي. أيضا أن تضار الأم في رضاعه. مثلا الآن لأن الآية لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولدها ولا مولود له ولا مولود له، هناك يكون لأن المولود له هو الأب مو الأم، فالرواية تتحدث عن الأم. أو تضار أمه في رضاعه، بعد إذن قال: وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، ليس لها فوق الحولين في مقتضى إطلاقها ولا حتى شهر واحد، ولا حتى شهر واحد، فضلا عن شهرين. فإذا هذه الرواية ليس لها أن تأخذ فوق في رضاعه فوق حولين كاملين مقتضى إطلاقها ماذا؟ لا يجوز أبدا، يعني بمجرد انتهاء الحولين تمتنع عن أن ترضعه. فإذا هذه الرواية تلتقي مع الرواية الأولى في الأكثر. فإن أراد انفصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، نفس الموجود في الرواية الأولى، ولعلها رواية واحدة وهو كذلك. ليش؟ لأن المروي عنه هو من؟ والإمام الصادق، والراوي عنه هو الحلبي في الرواية الثانية، واضح هذا الكلام. نعم، الرواية الثانية مستملة على صدر لا يوجد في الرواية الأولى، واضح هذا الكلام، وإلا الرواية واحدة. وتلك يرويها من؟ يرويها الشيخ الطوسي، وهذه يرويها الشيخ الكليني. الرواية الرابعة، هذه رواية معتبرة، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. فقلت فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال لا. هذه الرواية صريحة في أنه يجوز الزيادة على عن السند. فتلك الروايات التي دلت على أنه ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملة تحمل على ماذا؟ على المرجوحية. وإلا الجواز واضح. واضح. ليس طبعا ليست نصا في الحرمة وإنما هي ظاهرة. ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها فوق حولين. وهذه دلت على أنه يجوز. فلكن ليس على ما على الكراهة. لذلك يفتي الفقهاء بأنه يجوز الزيادة على الحولين. لكن إذا نريد نوصل إليه ما زاد بأي مقدار يجوز؟ هل خصوص شهر أو شهرين أو أكثر؟ هذا الذي أريد أن نوصل إليه. أيضا عندنا رواية السماعة طبعا قرأناها تتحدث عن الأقل. الرواية نعم رواية الثالثة عشر لنا بها السابع. هذه الرواية السابعة ممكنة. وبإسناده إسناد من؟ إسناد الشيخ الصدوق عليه الصلاة والسلام. عن علي بن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن أبي عبد الله عليه السلام. قال سمعته يقول. طبعا هذه الرواية في طريقها من علي بن أبي حمزة البطرائي. قد اختلف فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول المرأة المطلقة الحبلى ينفق عليها المطلقة حتى تضع حبلها وهي أحق بولدها أن ترضع بما تقبله امرأة أخرى. يقول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في إرضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد الفصال عن تراض منهما كان حسن. والفصال والفصال فإذا الروايات كما ترون حتى الشيخ الصدوق عفوا الشيخ الحر بعد قال كأن ما في رواية غير هذه التي تتحدث عن أقل مدة الرضاع وأكثرها لذلك ما قالوا حتى تقدم ويأتي قالوا ما سرد الرواية سكت. واضح؟ هذه تمام ما عندنا رواية غيرها ولا توجد رواية واحدة تقول بأنه إنما يجوز أن تزيد على حولين شهر أو شهرين. فمقتضى الإطلاق ماذا؟ أن لها أن تزيد أكثر من شهر أو شهرين، يعني أكثر من شهرين لها أن تزيد. واضح هذا الكلام. وأما الأقل فالأقل من حولين فإنه وإن دلت روايات على أنه يجوز الأقل مطلقا إلا أنه وردت عندنا روايات دلت على أن الأقل من 21 جوزا عن الصبي. قال ويجوز الزيادة على الحولين شهرين وشهرين خاصة. لكن الآن لو زادت الأم مثلا أرضعت ولدها ولا يجب عليها أن ترضعه ولها أن تأخذ الأجر على ماذا؟ على إرضاعه. لكن لو أرضعته فوق الحولين هل لها أن تأخذ الأجر من ماله أو على أبيه؟ لا ليس لها ذلك. لكن لا تستحق المرضع على الزائد أجرا. وإنما كان إرضاع الأم مستحبان لأنه يستحق للأم أن ترضعه طول المدة نفس الأم. وإنما كان إرضاع الأم مستحبًا لأن لبنها أوفق بمزاج الصبي. ليش؟ لتغذيه به، يعني لتغذيه بلبنها في الرحم دمًا. لأن هذا شنو؟ لأن الأم في فترة الحمل لا يدر ثديها في فترة الحمل. نعم على خلاف المعتاد يكون. ليش؟ لأن هذا اللبن يتحول ماذا؟ غذاء للطفل في فترة كونه جنينا. بمجرد أن تضع ينعكس إلى الصدر فيشرب. فإذا الذي يأخذه فيه وهو في جوف أمه هو الذي يأخذه من ماذا؟ من مراضع أمه تماما. اللبن هو يعني المغذي هو المغذي غاية ما في الأمر. في رحم أمه هذا عبارة عن دم. في ماذا؟ فيما بعد خروجه يكون عبارة عن اللبن. دلت على أنه مستحب لأنه أوفق لمزاجها ولا خليصة
وكان يظهر
قد يظهر من بعض الروايات. ويستحق أن تطيعه كل المدة والأجر كما قلنا تكلمنا عن الأجر من كونها في مال الولد إن كان له مال وإلا على الأب وإن على كما سيأتي مع يسار مع كونه موسرا وإلا فلا أجرة لها بل يجب عليها هي مثل النفقة النفقة نفقة الطفل على من؟ على أبي ما وجود أبوه في هذه الحالة على أب الأب ما موجود الأم قال بل يجب عليها كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب
محسنا
واضح هذا الكلام بعد ولها إرضاعه حيث يستأجرها الأب نفترض أن الأب استأجرها لأنه لا يجب عليها أن ترضى هل أب استأجر الأم حينئذ لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها هي متى إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها وهذه المسألة شنو؟ المسألة عامة مخاصة بالرضا وهو أنه إذا استأجرت على عمل فتارة يفهم من الاستئجار أن تباشر العمل بنفسه وتارة لا يفهم ذلك أبدا المهم أن ينجز العمل أن ينجز العمل هذا هو المهم فتنجزه حينئذ إما بنفسك أو بغيرك أما إذا قلنا لا لابد أن يكون المنجز للعمل نفس المستأجر حينئذ ليس له أن يوليه غيره هنا الكلام هو الكلام ولها إرضاع
إذا أطلقت العقد يفهم منها مباشرة
هو يحتاج إلى قرينة شوفوا
كان الثاني يفهم من في كلامه الشكل إذا أطلقت العقد
شوفوا إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها في هذه الحالة يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بذلك الأجر الأجرة أو الأكثر
دون الأدنى
ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا نعم فإذا شنو فإذا تارة تستأجر الأم بالرضا ولا يشترط عليها ماذا أن ترضعه بنفسها وليس المنصرف أيضا منصرف عرفا من استئجارها أن تباشر الرضا فلها أن ماذا أن تجعل غيرها مرضعا لك ولكن إما أن ترضعه بنفس الأجرة التي تعطى إليها أو بأكثر منها أما تقول شنو الشهر كام؟ شهر مثلاً لنفترض به 30 دينار، اليوم دينار لتر دينار يعني اليوم دينار شنو هي تقول لا أنا وأجر أستأجر أخرى فتوصل بي مثلاً 800 ولا عامل أطلب من قبلها لأن أخذ المئتين فلس حينئذ شنو جمقى من دون أي عمل سوى أنها قالت ما لا استأجر ليس عمل واضح على ولكن حيث لا يكون انصراف ولا اشتراط لها أن تبدعه بنفسها له أن تضعها أن تبدعه بغيرها. قال ولها إرضاعه حيث يستأجرها الآن بنفسها وبغيرها إذا لم يشترط عليها إرضاعه بنفسها كما في كل أجير مطلق. يقول هذه مسألة خاصة بباب الرضاع وهي أولى بإرضاعه ولو بالأجرة إذا قنعت بما يقنع به الغير. هي أولى من غيرها هي قالت أي أجرة هل للأب حينئذ أن ماذا أن ينزع الطفل عنها ويجعل هذا الطفل على مرضع أخرى إذا كانت أجرة الأخرى هي نفس أجرة الأم؟ لا الأم أولى إذا قنعت بما يقنع به الغير أو أنقص أو تبرعت بطريق أولى فيه هو واضح بعد إذا أنقص أو تبرعت حينئذ بطريق أولى هي أولى من غيرها ولم طلبت زيادة عن غيرها طلبت زيادة عن غير ليس كي المتعارفة المتعارفة مثلا ما دينار عن كل يوم هي طلبت 3 دنانير جاز للأب انتزاع الطفل منها وتسليمه إلى الغير جاز ما يجب الذي يأخذ أنقص أو يتبرع ويفهم من قوله انتزاع المسألة أخرى إذا انتزع الطفل من أمه ليتضع عند غيرها حينئذ ما تحق الحضانة أين يذهب لأن للأم أيضا حقا لأن للأم حق الحضانة فبانتزاع الطفل هل يذهب هذا الحق أو رغم انتزاع الطفل من عندها يبقى حق الحضانة قائم قال ويفهم من قوله ماذا انتزاعه وتسليم السقوط يفهم سقوط حضانتها أيضا وهو أحد القولين هذا أحد قولين في ماذا في المسألة ليش يسقط لأنه ينزل العسر والحرج على ماذا على هذا يا شايل من عندي من عند المرضعة من عند الأم لتحضن يا مخدن من عند الأم للمرضعة لتضع هذا يفهم من العسر والحرج ووجهه لزوم الحرج لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها وتولي غيرها إرضاعها واضح بعد ولظاهر رواية داود بن الحسين عن الصادق عليه السلام إن وجد الأب من يرضعه ب4 دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا ب5 دراهم فإن له أن ينزعه منها فكأنه ما إذا نزعه عنها بعد لا تبقى لها حضانة. يا الله في رواية من؟
داود
من هذه الرواية في الباب 81
حديث الأول
لكن يقول والأحوى بقاء حق الحضانة لها لماذا لعدم تلازم
المفهوم ما كمل شيخنا هو الدين بين
قال الأقوى بقاء حق الحضانة لها لعدم تلازمهما لعدم تلازم الانتزاع مع ماذا مع ذهاب حق الحضانة وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه عندها مع الإمكان يستأجر من تأتي إلى بيت الأم لتوضع الطفل ولكن يبقى الطفل ماذا كان في أمه فأمه يعني شغلها تجاه هذا الولد ليس فقط لإرضاء الأرضاء، العناية بالشؤون الكثيرة. فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضع وقت الارتضاع خاصة، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة للحرج والضرار، لأنه يرفع منه الحرج والضرار. قال: وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره. هذه ماذا؟ هذه أمة، أمة كل منافعها مملوكة لمولاها، ففي هذه الحالة له أن يلزمها بأن ترضع ولدها، أن ترضع غير ولدها، أن ترضع حيوانا، كل شيء. ولأن منافعها مملوكة له أي المولى، فله التصرف فيها كيف شاء، بخلاف الزوجة فرة ثانت أو أمة أو مملوكة لغيره. الزوجة حتى لو كانت أمة لكن مملوكة لغيره، ليس له ذلك. إذا مملوكة لغيره لغير الزوج، حينئذ ماذا؟ إذا كانت مملوكة في هذه الحال منافعها لمولاها، فلا يجب عليها أن ترضع لا للزوج ولده، واضح هذا، حتى لو كانت لها. قال: بخلاف الزوجة حرة كانت أم مملوكة لغيره، معتادة لإرضاع أولادها أو غير معتادة، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها، واضح هذا الكلام، وإنما استحق الاستمتاع فقط. ومنها ومن أحكام الأولاد الحضانة، وهي ما الحضانة بالفتح، وهي ولاية على الطفل والمجنون، ولاية لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته، من حفظه، جعله في سريره، رفعه من سريره، كحله، دهنه، تنظيفه، غسل خرفه، ثيابه ونحوه. طبعا غسل خرفه الأول شنو؟ ما حفظه، وهذا من العروس شنو؟ شارفه للقلاقين شرفتهم. بعد ومنها الحضانة، قال ولاية على الطفل والمجنون، ماذا؟ لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته. قال: وهي بالأنثى، هاي الحضانة، الحضانة، الحضانة بالأنثى يعني بالأم، أليق منها بالرجل. فلا الآن من الذي يحضن الولد الصغير؟ أبوه، مو الأليق. وهي بالأنثى أليق منها بالرجل، زين، فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وإن كان الولد ذكرا إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة. هذه من الأحراف في الحضانة، مدة الرضاع، مدة الرضاع سواء كان الرضاع، الرضاع أو الرضاع لأنثى أو لذكر، مدة حولين، الأولى بحضانة الولد، الأولى بحضانة ذكرا أو أنثى هو الأم. فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان الولد ذكرا إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة، أو كان يعني كل من الأب والأم، لأن ذكر الأم أحق، الأم أحق ممن؟ من الأب، أو كان عن الأبوين، الأبوان معا رقيقين أو كافرا، حينئذ لا ميزة لأحدهما على الآخر من جهة ماذا؟ يعني لو كان أحدهما رق والآخر حر، الحرية لها مزية، أو كان أحدهما مسلم والآخر كافر، المسلم ماذا؟ له مزية، أحدهما عاقل والآخر مجنون، للعاقل مزية. قال: أو كان أي الأبوان معا رقيقين أو كافرين، هو رقيقين مو من الرقاب، فإنه يسقط اعتبار ماذا؟ الحرية في الأول، في الأول اللي هو في ماذا؟ في الرقيقين، والإثنان في الثاني أي في الكافرين، لأنه لا مزية لأحد على الآخر، كل منهما رقيق أو كل منهما كافر لعدم الترجيح. طبعا ما ذكر لو كان كل من الأبوين ماذا؟ مجنونين، خلع حضارة الأحدين. ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا. بس هي فرع مسلمة. الأب يعني شنو؟ الأب مثلا إما أن نفترضه عاد ومسلم أو حر وغير مسلم أو حر، لكن ما نتصور أن تكون حرة مسلمة تحت ماذا؟ تحت غير مسلم. واضح الكلام. فهي أحق بالولد مطلقا من الأب الرق أو الكافر. الكافر هذه كيف تكون تحت الكافر؟ إلى أن يبلغ، إلى أن يبلغ هذا الصبي. واضح. وإن تزوجت، حتى لو تزوجت الأم أحق من هذا يتصور. وإن إلى كافر بنصير انفصال، كما لو كانت ماذا تزوجت به، هي كافرة وهو كافر، جاءت بولد ثم ماذا أسلمت مثلا باعتبار أنه دخل بها ينتظر بها فترة العدة، إن أسلم إن إذن هو أحق بها، ما أسلم فهي أحق بحضانة هذا الصبي إلى أن يبلغ، يعني إلى سن ما ماذا إلى السن الذي يخرج عن كونه تحت الحضانة، عن كونه تحت هذه الولاية. ليس لها شيء.
شيخنا مدة الرضاعة سنتين لو 21 شهر، لو ما أرضى حتى سنتين مثلا.
لا مدة الرضاعة
حتى لو ما أرضى حتى
هذه. وإن تزوجت سيأتي علينا الكلام إن شاء الله لأنه نفترض أن رجلا بعد أن وضع زوجته طلقها، أو في فترة ماذا في فترة حملها طلقها، جاءت بالطلق فهي أحق بماذا؟ أحق بحضانته. طبعا مدة الرضاعة واضح، ما بعد مدة الرضاعة هل لها أن تحضنها أيضا؟ قولون إذا تزوجت سقطت حضانة. ليش؟ لأنها تشتغل عادة بماذا؟ بشؤون زوجها، تتخفل عن شؤون ولدها. واضح هذا الكلام. عادة نشوف الروايات تدل على أنه ماذا؟ تسقط حضانته. لكن هناك مسألة أخرى، أنه على تقدير عن ماذا؟ أن تنفصل عن زوجها الثاني، هل تعود لها حضانة الولد أو لا؟ المشهور أنها تعود لها حضانة الولد، وهناك قول بأنها لا تعود لها بعد أن ذهبت عنها، لأن احتياج العود إلى دليل سيأتي إن شاء الله عليه. هنا يقول شنو نبه؟ قال بأن حضانتها تبقى فيما إذا كانت هي ذات الميزة، بأن كانت فرة مسلمة وكان الزوج ماذا فاقد لهذه الهاتين الميزتين او لاحداهما، تبقى لها مده الرضا حتى لو فتره الحضانه، او تبقى لا يبقى لها حق الحضانه حتى لو تزوجت. واضح. ثم قال فاذا فصل عن الرضا الى غريج. نبينا ان شيخنا نواصل ده، فهل تكون مشكله؟
لا ما عندي مشكله.